بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. قد مضى معنا إخوتي وأخواتي أن صاحب الجنتين رجل كافر، وسع الله عليه في المعاش وبسط له أسباب الرزق وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، لكنه قابل ذلك كله بالكفر بالله والصد عن سبيل الله والتكذيب بلقاء الله، وأن ذلك المؤمن الطيب قد بذل له النصيحة مشفقا. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كانت تلك الجنتان من أعناب، وكان سورهما من النخيل، وبين الجنتين أرض هي مزدرع لسائر الحبوب والثمار، وزيادة على ذلك فجر الله بين الجنتين نهرا بحيث لا يحتاج ذلك الرجل إلى كد ولا تعب. يقول الله عز وجل: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها أي ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه أي للمؤمن الطيب وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام ويجادله: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر على هذا المؤمن بأن ماله أكثر وأن عشيرته وأعوانه أعز، مثل ما كان كفار قريش يقولون: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يفخرون بالمال، ومثل ما كانوا يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، لا ولد له، لا يعيش له أولاده الذكور، وإنما يموتون بمجرد أن يدب أحدهم على الأرض فإنه يموت، مات له القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، كل هؤلاء ماتوا فبعض كفار قريش عير رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن محمدا أبتر، فإذا مات استرحنا منه لا عقب له. قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. هكذا عادة الكفار أصحاب النفوس الصغيرة، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه نعمة من الله عز وجل آتاهم إياها من أجل أن يشكروه ولا يكفروه، ويطيعوه ولا يعصوه، ويذكروه ولا ينسوه. لكن الكافر ذلك كله غائب عنه، ولذلك قال لصاحبه المؤمن: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، أي إحدى تينك الجنتين، حال كونه ظالما لنفسه، ظالما لنفسه بالكفر، ظالما لنفسه بالكبر، ظالما لنفسه بعدم الشكر. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ظن بأن هذه النعمة أبدية سرمدية، ولم يدري أن متاع الدنيا قليل، وأن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، فكم من غني أفقره، وكم من صحيح أثقبه، وكم من عزيز أذله، وكم من مجتمع فرقه، وهو على كل شيء قدير. لكن هذا الكافر الساذج قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، جحد القيامة والبعث والنشور. ثم زاد على ذلك بالتألي على الله فقال: ولئن رددت إلى ربي، لو فرض بأن هناك قيامة وبعثا ونشورا لأجدن خيرا منها، أو في القراءة الأخرى: منهما منقلبا. يعني أنا في الدنيا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وكذلك في الآخرة، مثل ما قال العاص بن وائل السهمي: لأوتين مالا وولدا. قال الله عز وجل: أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يقول الله عز وجل: قال له صاحبه هذا المؤمن الطيب، وهو يحاوره، أي يراجعه في الكلام ويجادله ويخاصمه: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ الاستفهام هاهنا للتوبيخ والإنكار، ليس استفهاما حقيقيا. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ خلق الإنسان من تراب فيه معنيان: المعنى الأول أن يكون مقصودا به أبو البشر آدم عليه السلام، فإن الله جل جلاله خلقه من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لما كان كل واحد من بني آدم فيه من خصائص أبيه الأول عليه السلام، فالله جل جلاله يخاطبنا جميعا بقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويقول جل من قائل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. والمعنى الثاني أن يكون المقصود بالتراب تلك النطفة التي هي مكونة من تلك الأغذية التي نتناولها، وهذه الأغذية مصدرها من التراب، كما قال جل من قائل: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يا مسكين، تذكر نشأتك الأولى، أنك لم تكن شيئا مذكورا، أن الله جل جلاله خلقك من تراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. لم تكفر بالله؟ لم تتكبر على الله؟ لم تجحد نعمة الله؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ ثم من نطفة، النطفة مقصود بها الماء المهين الذي قال الله عز وجل فيه مخاطبا إيانا: ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم يك نطفة من مني يمنى، وسميت النطفة نطفة من النطف وهو السيلان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فهذه النطفة مقصود بها الماء المهين الذي خرج من مبال أبيك، من مبال أبيك، فاستقر في رحم أمك، ولقحت البويضة بذلك الحيوان المنوي بأمر الله جل جلاله وإذنه وقدرته: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، رجلا أي ذكرا بالغا سويا، سواك رجلا، جعلك في هذه الخلقة السوية الجميلة، كما قال جل من قائل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال جل من قائل: وصوركم فأحسن صوركم، وقال جل من قائل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذا المؤمن الطيب الفقيه يحاور هذا الإنسان ويرتب الأدلة، هذا الترتيب الرائع، يقول له: لا سبب لك في الكفر، لا مسوغ لجحود نعمة الله عز وجل عليك، فالله هو الذي أوجدك من العدم، هو الذي أمدك بالنعم، هو الذي خلقك في هذه الأطوار، في هذه الأطوار كنت ترابا ثم صيرك الله نطفة ثم بعد النطفة علقة وبعد العلقة مضغة، وهذه المضغة قد صير الله عز وجل عظاما ثم كسى العظام لحما، وشق بقدرته سمعك وبصرك بحوله وقوته جل جلاله، فتبارك الله أحسن الخالقين، وها أنت ذا مخلوق سوي. ودائما أهل الحق يستدلون بالخلقة الأولى على وجوب عبادة الخالق جل جلاله، ولذلك إبراهيم عليه السلام وهو أستاذ التوحيد كان يحتج على قومه دائما بهذا الأمر، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ويقول لأبيه وقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. هكذا وربنا جل جلاله لما وجه إلينا النداء الأول في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال جل من قائل: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا كنت مقرا بأن الله هو الخالق فينبغي أن تقر بأنه المعبود بحق وحده جل جلاله، وكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل، لأنه ما خلق شيئا، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هذه في المصحف تجدونها بألف عليها علامة تدل على أنها مرسومة غير منطوقة في قراءة الجمهور، لكن هكذا يحذفونها وصلا ويثبتونها وقفا، يعني لو وقفت عليها تقول لكن، أما إذا وصلتها فإنك تقول لكنه والله ربي. اللهم إلا قراءة ابن عامر وأبي جعفر ورويس فإنهم أثبتوا الألف وصلا ووقفا، قرأوها لكن هو الله ربي. على قراءة الجمهور وعلى قراءة هؤلاء لكن أو لكن المقصود المعنى لكن أنا، لكن أنا، وهذا معروف في كلام العرب، كما في قول القائل ولو كنت ضبيا عرفت قرابتي ولكن زنجي عظيم المشافر، أي المعنى ولكنك زنجي عظيم المشافر، لكنه قال ولكن زنجي عظيم المشافر. وقول القائل وترمينني بالطرف إذ أنت، أي أنت مذنب، وتقلينني لكن إياك لا أقلي، أي لكن أنا إياك لا أقلي. فها هنا المعنى ولكن أنا هو الله ربي، أي أنا مقر بأن الله ربي، لكن هو الله ربي، أنا مقر بربوبية سيدي ومولاي خالقي ورازقي، من أوجدني من العدم، من أمدني بالنعم، من هو قادر على تغيير ما أنا فيه مما تعيرني به حين تقول لي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أنا بريء من الشرك، لا أشرك مع الله غيره، أعبده وحده لا شريك له، ولا أشرك بربي أحدا. ثم بعد ذلك وعظه موعظة بليغة يا ليته عمل بها، قال له ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا ها هنا تحضيضية بمعنى هلا، هلا يرشده إلى المقولة الحق بدلا من الفخر والتيه، بدلا من الكبر والخيلاء. ولولا إذ دخلت جنتك، جنتك باعتبار أنه مالكها في الدنيا، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، ما إما أن تكون موصولة، موصولة بمعنى ما شاء الله أي الذي شاءه الله، فهي خبر لمبتدأ محذوف، المعنى هذه الجنة هي الأمر الذي شاء الله إعطاءه إياي، خبر لمبتدأ محذوف. وإما أن تكون ما شاء الله لا قوة إلا بالله هي جواب الشرط، يعني شرطية، ما شاء الله، ما ها هنا شرطية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، هذه الجنة يا أيها المسكين ليست بمشيئتك ولا بقوتك ولا بقدرتك ولا بحسن تدبيرك، وإنما هي من إيجاد الله رب العالمين، هي من إمداد الله رب العالمين. وهذا المعنى الله جل جلاله بينه في قوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الله جل جلاله هو الموجد حقيقة، هو المنعم حقيقة جل جلاله، فواجب علينا أن نشكره ولا نكفره، وأن نطيعه ولا نعصيه، وأن نعرفه ولا نجهله جل جلاله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرؤ من القوة والحول، قوتي إنما هي من الله جل جلاله، لا قوة إلا بالله، هذه الكلمة الطيبة المباركة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال علماؤنا أربع أمان من أربع: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من قالها أمن من العين، حسبنا الله ونعم الوكيل، من قالها أمن من مكائد الشيطان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها أمن من الغم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، من قالها أمن من مكر الناس. هذه الكلمات الأربعة. ولذلك لو رأيت شيئا أعجبك في نفسك، في أهلك، في ولدك، في مالك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة قد أرشدنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها العبد قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، إذا قالها العبد قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. وفي سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ابن آدم، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقول لإخوانه: ما شأنكم برجل قد كفي وهدي ووقي؟ هذه الكلمة ينبغي أن تجري على ألسنتنا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله مطلوب. ولولا هلا إذ دخلت جنتك فرأيت ما فيها من النخيل والأعناب والزروع والثمار وما فجر الله من الأنهار، هلا أرجعت الفضل إلى صاحبه؟ هلا تبرأت من الحول والطول؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ها هنا الجملة شرطية: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يا أيها الكافر، إن كنت تراني أنا المؤمن المسكين أقل منك مالا، أقل نفرا، وأنه لا يؤبه لي، بل أنا مدفوع بالأبواب، لو قلت ما استمع إلي أحد، ولو شفعت ما شفعني أحد. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، جواب الشرط: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله الذي آتاك قادر على أن يؤتيني، الذي أعطاك قادر على أن يعطيني، الذي أغناك قادر على أن يغنيني جل جلاله. فربنا واحد سبحانه وتعالى، المتصرف في الكون واحد، بيده مقاليد السماوات والأرض، يحكم ما يشاء ويختار، لا معقب لحكمه، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فعسى ربي، فعسى ها هنا إما أن تكون على الترجي أو على التوقع، يعني إما أن هذا المؤمن قال هذه الكلمة على رجاء من الله جل جلاله أن يؤتيه خيرا مما آتى ذلك الكافر، أو أنه قالها على سبيل التوقع لأنه كان ملهما محدثا، أو لأنه كان عالما بسنن الله جل جلاله، وأن كفر النعمة مؤذن بزوالها، كما قال جل من قائل: وإذ تأذر ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويرسل عليها حسبانا، الحسبان إخوتي وأخواتي مصدر، على وزن فعلان كالبطلان والغفران، يقال بطل بطلانا، غفر غفرانا، هنا أيضا حسب حسبانا. أو يرسل عليها حسبانا من السماء، من السماء أي من الجو، من الجو آفة سماوية. أو يرسل عليها حسبانا من السماء أي شيئا محسوبا بحساب دقيق. أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح هذه الجنة التي أعجبت بها وفتنت بثمرها وجحدت واهبها وكفرت بلقائه جل جلاله، هذه الجنة التي كانت سببا لفتنتك تصبح صعيدا أي أرضا بيضاء لا زرع فيها ولا ثمر، فتصبح صعيدا زلقا، زلقا تنزلق فيها القدم ولا تثبت، فتصبح أضر أرض بعد أن كانت أنفعها، تصبح أرضا ضارة بعدما كانت نافعة، صعيدا زلقا لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا أي بعد أن كان الماء نابعا يصبح غائرا في تخوم الأرض، في تخوم الأرض، فلن تستطيع له طلبا، فلن تستطيع له طلبا، هي كقول ربنا جل جلاله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله الذي أنبع هذا الماء بقدرته قادر على أن يغوره، أن يغوره في تخوم الأرض فلن تستطيع له طلبة. وقد رأينا إخوتي وأخواتي أحيانا يطلب الناس الماء ويستعينون على ذلك بالآلات ويبقون الزمان الطويل يحفرون ويحفرون ولا ماء، فالله جل جلاله إذا شاء أنبعه وإذا شاء غوره. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. نبقى إخوتي وأخواتي مع فاصل يسير، نرجع بعده لاستكمال هذه الآيات، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي. يقول الله عز وجل على لسان ذلك المؤمن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، أرشده إلى ذكر الله عز وجل وشكره، ثم قال له فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الله جل جلاله قادر على أن يعطيني أفضل مما أعطاك. أو يرسل عليها حسبانا من السماء قادر على أن يسلبك تلك النعمة فيرسل على تلك الجنة التي كانت سببا في كفرك وجحودك آفة سماوية محسوبة، محسوبة بمعنى أنها ستصيب جنتيك وحده، لن تكون آفة عامة من أجل أن يقول ذلك الكافر قد أصابني ما أصاب الناس، لا، بل تصيبك وحدك. فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح أرضا ذات زلق تنزلق عليها الأقدام لا نفع فيها، بل يتجنبها الناس ويتجنبون السير فيها. فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا أي يسيخ في الأرض ويغور في تخومها، فلن تستطيع له طلبا. يقول الله عز وجل وأحيط بثمره، لا إله إلا الله، وأحيط بثمره، وأحيط الإحاطة أيها الإخوان الأخذ من كل جانب، من كل جانب، يعني ما جاءت تلك الآفة من جانب واحد ولا من جانبين، بل من كل الجوانب. وهذا التعبير يتكرر في القرآن كما في قول ربنا على لسان يعقوب عليه السلام: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وكما في قوله جل جلاله في الإسراء: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. فها هنا وأحيط بثمره، ونلاحظ ما قال وأحيط بزرعه، ولا قال وأحيط بنخله، ولا قال وأحيط بأرضه، بل وأحيط بثمره، يعني بعدما صارت تلك الثمار يانعة زاهية ينظر إليها معجبا بها مدلا بتلك الحال، وهو ما ينتظر إلا القطاف، ما ينتظر إلا الجذاذ. الله جل جلاله جاءه بذلك الحسبان في تلك الحال ليكون ذلك أدعى للندم وأوقع في الحسرة. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه أي يضرب بباطن كل كف على الأخرى كحال المتحسر المتندم. هذه من التعبيرات التي يعبر بها العرب، مثل ما تقول العرب: قرع السن من الندم، ومثل ما قال ربنا: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فعض الأنامل يدل على الغيظ، وقرع السن يدل على الندم، وكذلك تقليب الكفين يدل على الحسرة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لا إله إلا الله. العروش جمع عرش أو عريش، وهو ما يوضع لتمد عليه أغصان العنب ونحوها. وهذا التعبير أرسله القرآن خاوية على عروشها دلالة على سقوط البناء والجدران، كما في قول ربنا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ها هنا أيضا هذا الإنسان الكافر الله جل جلاله دمدم على جنتيه، دمرهما تدميرا، أرسل عليها حسبانا من السماء فما بقي فيها من نقير ولا قطمير، أصبحت الأرض صعيدا زلقا. حقق الله رجاء ذلك المؤمن الذي كان محدثا ملهما، أو استجاب الله عز وجل دعاءه، فهو قد دعا على ذلك الظالم بعدما أبى أن يستجيب لأنوار تلك الهدايات التي بذلها له المؤمن. قال الله عز وجل: وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. صارت خرابا يبابا، صارت بلقعا، لا زرع، لا ماء، لا نخيل، لا أعناب، لا ثمر، لا ألوان. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ليت، وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شعري إن ليتا وإن لوا عناء. ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوا عناء. فهذا الإنسان يتمنى حيث لا ينفع الندم: يا ليتني. هذا أيضا من أساليب القرآن، فإن النداءات في القرآن على أنواع ثمانية: النداء للإنسان عموما، يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، ثم النداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، قد تكرر ذلك في القرآن 89 مرة. وبعد ذلك النداء لصنف خاص من المؤمنين: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. والرابع نداء للكافرين: يا أيها الذين كفروا مرة واحدة في القرآن، ثم النداء لصنف خاص من الكفار كقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ثم النداء وهذا هو القسم السادس، النداء لشخص بعينه، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى إني متوفيك، يا موسى إني اصطفيتك، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم النوع السابع النداء للجمادات، يا أرض بلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا جبال أوبي معه. ثم النداء أو النوع الثامن نداء لم ترد به حقيقته، كما في قول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وها هنا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني قدمت لحياتي. حين يقول يا حسرة أي يا أيتها الحسرة هذا أوانك فاحضري، هذا هو المعنى، هو على سبيل المجاز، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لكن لا ينفع، ليت لا تنفع، يا ليتني يتمنى ذلك الكافر لو أنه ما وقع في الشرك، لو كان موحدا عابدا شاكرا لزاده الله وأنعم عليه، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الله عز وجل ولم تكن له فئة، ولم تكن له، هذه قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي وحمزة وخلف ولم يكن له فئة، ولم يكن له فئة بالياء، باعتبار الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور له، أو باعتبار أن فئة ليس تأنيثها حقيقية وإنما تأنيث مجازي. وأما قراءة الجمهور ولم تكن له فئة على اعتبار أن الفاعل مؤنث، ولم تكن له فئة أي جماعة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. سبحان الله، إن خذلك الله فمن ينصرك؟ إن بطش بك ربك جل جلاله من الذي يستطيع أن يمنعك؟ هذا المعنى تكرر في القرآن، الله جل جلاله تكلم عن قارون ذلك الغني الفاجر الكافر، بين عاقبة أمره فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وكذلك عاد الذين طاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقال جل من قائل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال جل من قائل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وما كان لهم أولياء ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وقال جل من قائل عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هذا الغني الذي كان يفتخر بالعشيرة والأعوان، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أين نفرك؟ أين أنصارك؟ أين الشعراء الكذابون؟ أين المداحون؟ أين المنافقون؟ أين من كانوا يثنون عليك ويستجيبون لرغباتك ويحققون أوامرك؟ أين هؤلاء جميعا؟ كلهم قد انفضوا عنه، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وما كان منتصرا، بل هو المهزوم، بل هو المذؤوم المدحور المطرود من رحمة الله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك قمة الأمر، هنالك قمة الغم والهم عياذا بالله، هنالك إشارة للبعيد، مثل ما قال ربنا جل جلاله عن زكريا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه لما بلغ عليه السلام قمة الأمل والرجاء في رحمة الله، لما دخل على مريم وجد عندها فاكهة ليس ذاك أوانها، ليست موجودة، يا مريم أنى لك هذا؟ من أين أتيت به؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك بلغ زكريا عليه السلام قمة الأمل والرجاء، فقال يا من رزقت مريم ثمرا في غير أوانه ارزقني ولدا وإن كان في غير أوانه. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ها هنا أيضا، هنالك في قمة الغم والهم والضيق، الولاية لله الحق، الولاية بالفتح، أيضا قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر بالكسر، هنالك الولاية، الولاية لله الحق. والولاية والولاية لغتان، الولاية والولاية لغتان، هنالك الولاية لله الحق، هذه قراءة الجمهور على أنها نعت للفظ الجلالة لله سبحانه، لله الحق، فالله جل جلاله سمى نفسه الحق، ذلك ليعلموا وأن الله هو الحق المبين، وأن الله هو الحق المبين سبحانه وتعالى. وقد قرأها أبو عمرو والكسائي بالرفع، هنالك الولاية لله الحق، على أنها نعت للولاية، هنالك الولاية لله الحق. ما معنى هنالك الولاية لله الحق؟ فيها وجهان كلاهما صحيح. الوجه الأول، هنالك الولاية لله الحق، أي حين نزول العذاب يصير كل واحد معتقدا في الله الحق جل جلاله، يرجو نصرته من مؤمن أو كافر. وهذا المعنى بينه ربنا جل جلاله في قوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، يعني هذا الكافر الجاحد لما رأى العذاب قال آمنت لكن ما ينفع. ومثله فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن يا مسكين؟ لا ينفعك الإيمان حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا هو المعنى الأول، هنالك الولاية أي حين نزول العذاب يصبح الناس جميعا المؤمن والكافر معتقدا في وحدانية الله، وأنه فعال لما يريد، وأنه يحكم بالحق جل جلاله. المعنى الثاني، هنالك الولاية لله الحق، هنالك أي حين نزول العذاب تظهر ولاية الله لعباده المؤمنين في نصره إياهم، في استجابته دعاءهم، في تسديدهم وتوفيقهم. وهذا المعنى تكرر كما في قول ربنا الله ولي الذين آمنوا، وكما في قوله إن أولياؤه إلا المتقون، وكما في قول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا جل جلاله، خير ثوابا، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لماذا؟ لأن ما يصيبه الإنسان من الدنيا إما أن يكون زائفا مفضيا إلى ضرر، وإما أن يكون زائلا، يعني حتى لو كان خالصا ولا ضرر منه فهو إلى زوال، لكن ثواب الله جل جلاله خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تذكرون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هناك في القصص متاع الحياة الدنيا وزينتها، جرد زينة، لذلك ربنا جل جلاله قال هو خير ثوابا وخير عقبا. عقبا هذه قراءة عاصم والكسائي، وقرأ الباقون بضمتين، هو خير ثوابا وخير عقوبا. عقوبا أي عاقبة. ثواب الله جل جلاله خير، وثواب الله جل جلاله أجمل عاقبة، هو خير ثوابا وخير عقبا. إخوتي أخواتي، هذه القصة التي ساقها ربنا جل جلاله مبينا حال كثير من الناس حين ينعم عليه ربنا بنعمة المال، فإنه يطغى ويتكبر ويبغي الفساد في الأرض، كما قال جل من قائل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لا يعني ذلك أن المال مذموم وأن طلبه مذموم، لا، فإن ربنا جل جلاله قد ذكر لنا في القرآن نماذج لناس آخرين كان المال نعمة من نعم الله عليهم نالوا بها رضوان الله، كما في قوله سبحانه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، كما في قوله جل جلاله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونحو ذلك من الآيات. فنعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم المال الصالح لعبد عرف حق الله فيه، اتقى ربه ووصل رحمه. وبئس المال لعبد يخبط في ماله خبط عشواء، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه، فهو بأخبث المنازل. وقد مضى معنا التنبيه على فوائد ما مضى في هذه القصة من آيات، لكن الآيات التي سيقت في هذا الدرس أيضا لا تخلو من فوائد. من هذه الفوائد مشروعية محاورة المؤمن للكافر من أجل هدايته إلى الصواب، قال له صاحبه وهو يحاوره، فالمحاورة تكون بالأدب القرآني، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. فها هنا المؤمن يحاور الكافر، لا بأس، مشروعية محاورة المؤمن للكافر من أجل هدايته إلى الصواب. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات بأن جحد القيامة كفر، أكفرت بالذي خلقك من تراب، جحد القيامة كفر. ومن فوائد هذه الآيات التزام المؤمن أدب المحاورة مع الجهر بالحق الذي يعتقده. ومن فوائدها وجوب أن يتذكر الإنسان مبدأ خلقته ليتواضع لربه، ولذلك الله جل جلاله يقول كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وهو الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ها هنا أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ كيف تتكبر على الله يا ابن آدم؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وما بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ومن فوائد الآيات أن من أجل نعم الله على العبد أنه سواه في هذه الصورة الحسنة، ثم سواك رجلا، مثل ما مر معنا في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات. ومن فوائد الآيات كذلك أن المؤمن معتز بإيمانه، بريء من الشرك بجميع صوره وألوانه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ومثل ما قال أولئك الفتية المؤمنون: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. المؤمن معتز بدينه، ما يخجل أن يصلي أمام الناس، ما يخجل في أن يجهر بحقيقة إيمانه، ما تخجل المؤمنة من حجابها وحشمتها ووقارها وسكينتها. ومن فوائد الآيات كذلك وجوب ذكر الله عز وجل بحمده على النعم، وأن ذلك موجب لبقائها ومانع من زوالها. ما ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن فوائدها أن الإنسان العاقل يبرأ من الحول والطول ويرد الأمر كله لله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأن قلة المال والولد ما ينبغي أن تكون سببا في شعورك بالمذلة والهوان. أيها الإنسان، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، المؤمن يثق في قدرة الله على تغيير الحال، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويثق في قدرة الله على إزالة النعمة عمن كفر بأي سبب من الأسباب، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. والآن نرى هذه الأمم المتجبرة المتكبرة ما بين الحين والحين، يرسل الله عليها الأعاصير، يرسل الله عليها الزلازل والبراكين، يرسل الله عليها الآفات والأمراض. والآن هذه الجائحة، جائحة كورونا، التي ما كانت قاصرة على بلاد المسلمين، بل كانت بلاد المسلمين أقل نصيبا، وإنما أصابت تلك القلاع الكافرة، تلك الأمم المتجبرة، فأهلك الله بها من شاء وألقى في قلوبهم الرعب. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن فوائد الآيات كذلك ندم الكافر على ما فرط منه، حيث لا ينفع الندم حين قال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وكذلك يوم القيامة يكون الندم الأكبر: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ويلتا، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. ومن فوائد الآيات أن الندم كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال. لو تذكرون في سورة يوسف قيل: الكذب يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، بكاء كذب. فالكذب بالأفعال كما يكون بالأقوال، ها هنا أيضا الندم يكون بالأفعال، فأصبح يقلب كفيه. ومن فوائد الآيات أن الله تعالى إذا خذل عبدا فلا ناصر له، فما له من قوة ولا ناصر، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ومن أعظم فوائد الآيات أن كفر النعمة مؤذن بزوالها. ومن فوائدها إثبات ولاية الله لعباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، هنالك الولاية لله الحق، وأن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ومن فوائد الآيات كذلك أن العاقبة للمتقين هو خير ثوابا وخير عقبا. أسأل الله عز وجل أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.